بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه مطلبا وعنوانه بعنوان إزاحة شبهة، وحاصل هذا المطلب أن المشتهر بين النحاة تعريف الفعل بأنه ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة في مقابل الاسم الذي هو كلمة تدل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمان، وفي مقابل الحرف الذي يدل على معنى لا في نفسه. فامتياز الفعل عن الاسم والحرف بأنه يدل على أحد الأزمنة الثلاثة بالدلالة التضمنية، بمعنى أن الفعل يدل على الحدث وعلى زمان الحدث، ومجموع الحدث وزمان الحدث هو مدلول الفعل، فالفعل يدل على الزمان بالدلالة التضمنية. هذا هو المعروف بين أهل النحو، وقد اشتهر ذلك بينهم حتى إنه لا خلاف بينهم في ذلك، ولكن خالفهم في ذلك المحققون من الأصوليين، فقالوا أن الفعل لا يدل على الزمان. وقد استند صاحب الكفاية قدس الله نفسه في هذه الدعوة إلى وجوه: الأول أن الأمر من أقسام الفعل، فلو كان المقسم وهو مطلق الفعل متقوما بالدلالة على الزمان لما اندرج الأمر تحت هذا المقسم، لأن شرط صحة التقسيم انطباق المقسم على كل الأقسام، والأمر لا يدل على الزمان باعتبار أن مدلول إفعال إنما هو طلب الفعل، فالأمر يدل على إنشاء الطلب والنهي يدل على إنشاء النهي. نعم لازم الإنشاء وقوعه في الحال، لكن هذا لازم المدلول لا أنه من جملة ما يدل عليه الفعل، فالأمر لا يدل على الزمان. وإذا لم يكن الفعل فعل الأمر دالا على الزمان، إذن مطلق الفعل لا يدل على الزمان، إذ لو كانت دلالة الفعل على الزمان مأخوذة في قوامه وماهيته لما صدق على الأمر، لكن الفعل صادق على الأمر، إذن استثناء التالي يستلزم بطلان المقدم. فإذا الفعل لا يدل على الأمر لا بالدلالة المطابقية كما هو واضح، ولا بالدلالة التضمنية. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا أن الفعل يدل على الزمان لما صح قولنا مضى الزمان، ولما صح قولنا علمت الملائكة أو تعلم الملائكة، وبالجملة لم يصح إسناد الفعل إلى الزمان والمجردات إلا مع تجريد الفعل عن دلالته عن الزمان على الزمان، لأن نسبة الفعل بمدلوله الزماني إلى الزمان لا تصح. لا يصح أن يقال مثلا مضى مضي الزمان وتم تمام الزمان، مع أنه يصح أن نقول مضى الزمان وانقضى الداهر وأمثال ذلك. فلو كان الفعل متقوما بالدلالة على الزمان لما صح أن يسند إلى نفس الزمان، إذ ليس للزمان زمان حتى يقال بأن مضي الزمان واقع في زمان سابق، بل الزمان يمضي بنفسه. فإذا لم يكن للزمان زمان لم يكن قولنا مضى الزمان مشتملا على نسبة المضي الواقع في الزمان إلى الزمان. ومع حكم العرف بصحة هذا الإسناد ينكشف لنا أن إسناد المضي إلى غير الزمان كإسناده إلى الزمان، من حيث الخلو عن الدلالة على الزمان. وبالجملة لو قلنا أن الفعل متقوم بالدلالة على الزمان لما صح الإسناد إلى الزمان، وكذلك بالنسبة إلى إسناد الفعل إلى المجردات، لأن المجردات باعتبار تجردها وارتفاع رتبتها عن أفق الزمان لا يكون لها زمان حتى يصح إسناد الحدث المقيد بالزمان إليها. فلا يصح أن نقول علم الله ويعلم الله وجاءت الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا إلى أمثال ذلك من الكلمات التي لا نحس فيها بأي عناية. وهذا دليل على أن الإسناد فيها لم يكن مقترنا بإسناد الزمان، وإلا لكان الإسناد موقوفا على إجراء عناية، وهذا أمر مخالف لما يحكم به الارتكاز العرفي. إذن لو قلنا أن الفعل يدل على الزمان لما صح الاستعمال في هذه الموارد، لكن الاستعمال صحيح، إذن الفعل لا يدل على الزمان. ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه مع أنه نفى دلالة الفعل على الزمان لم يمنع أن يكون مدلول الفعل متقيدا بخصوصية تلك الخصوصية ملازمة للزمان، وقد وقع البحث بينهم في تعيين تلك الخصوصية المدلول عليها بالفعل. فمنهم من قال بأن الخصوصية هي عبارة عن التحقق أو النسبة التحققية في الفعل الماضي، فمفاد الفعل الماضي نسبة الحدث متحققا إلى الذات أو نسبة وقوع الحدث من الذات. وأما في الفعل المضارع فإن المستفاد حينئذ هو نسبة الترقب أو نسبة منشئية الذات للمادة. فقولنا يعمل زيد ويصلي زيد تختلف عن قولنا صلى زيد، فمفاد صلى زيد نسبة الحدث واقعا ومتحققا إلى زيد، أو نسبة الحدث نسبة تحققية. وأما يصلي فإن مفاد الهيئة هنا نسبة الترقب على قول بعض، ونسبة المنشئية أي كون الذات منشأ للصلاة على رأي البعض. والمصنف المحشي قدس الله نفسه سيتعرض لهذه الاحتمالات بشكل واضح ومفصل إن شاء الله تعالى. فحينئذ نقول أن الذي يستفاد من هيئة الفعل هو هذه الخصوصية، أي كون الفعل متحققا بالفعل، وتحقق الفعل بالفعل يعني وقوعه في الزمان السابق، إذ لا يعقل أن يكون الحدث مثلا واقعا بالفعل إلا وقد مضى زمان وقوعه أي زمان حدوثه، بخلاف نسبة الترقب أو النسبة الترقبية فإنها تقارن زمان الإخبار أو زمان التكلم وزمان النطق، وهكذا نسبة المنشئية كما سيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة هذين الاحتمالين. إذن دلالة الفعل على الزمان ليست بالمطابقة كما هو واضح، وليست بالتضمن كما يستفاد من تعريف النحاة، فإنهم قد أخذوا دلالة الفعل على الزمان أو أحد الأزمنة الثلاثة في تعريف الفعل، مما يدل على أن الدلالة مقومة لماهية الفعل، وهذا خلاف ما يحكم به الأصوليون استنادا إلى هذه الوجوه. قال صاحب الكفاية كما أن جملة زيد ضارب لا تدل على الزمان، كذلك جملة يضرب زيد أو زيد يضرب فإنها لا تدل على الزمان. وكما أن جملة ضارب تدل على مفاد قابل للتطبيق على زمان الحال والاستقبال، كذلك مفاد كلمة يضرب فإنها تفيد مفهوما قابلا للتطبيق على زمان الحال وزمان الاستقبال. هذا حاصل مطلب الكفاية. أما المحشي الأصفهاني قدس الله نفسه فإنه تعرض للإشكالات التي ذكرها صاحب الكفاية قدس الله نفسه في مقام المنع من دلالة الفعل على الزمان، وكأنه يستوجه دلالة الفعل على الزمان بنحو ما، وسيصرح بذلك في آخر حاشيته إن شاء الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: يمكن الجواب عن إشكالات صاحب الكفاية بجوابين، أحدهما جواب إجمالي يشمل كل الموارد، والآخر جواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فيمكن أن يقال أن الخطاب المشتمل على نسبة الفعل إلى المجرد والمجردات بشكل عام لما كان مع المحبوسين في أفق الزمان والمقيدين بأغلاله صح أن يكون ذلك من جهة اشتمال الفعل على الزمان، بمعنى أن قول القائل عالم قوله تعالى عالم الله أن سيكون منكم مرضى لا مانع من حمله على إرادة وقوع العلم في الزمان السابق، وذلك لأن الكلام إنما هو مع المحبوسين في الزمان السابق، مع المحبوسين في الزمان، فإن المخاطبين هم البشر الذين يفقهون لغة القرآن ولسانه، وهؤلاء بطبيعة الحال أناس محكومون بالمادة وزمان الحركة، زمان حركة الفلك أو زمان الحركة الجوهرية للأفلاك، وعلى كل تقدير فهؤلاء من جهة وقوعهم في درك الزمان محكومون بأحكامه من سبق ولحوق وتقدم وتأخر. فإذا يصح أن يقال لهم أن علم الله سابق عليهم، فإذا لوحظ سبق وقوع العلم الإلهي على وجود المخاطبين صح إسناد العلم الإلهي بصيغة المضي، لا من جهة أن العلم الإلهي واقع في الزمان، بل من جهة اقتضاء طبع المستمعين والمخاطبين بالقرآن لوقوع العلم سابقا عليهم، بمعنى أن مقتضى وجودهم تأخرهم عن علم الله سبحانه وتعالى، فلا مانع من أن يكون الخطاب معهم بصيغة المضي. هذا إجمالا. وهذا الجواب كما يجري في جنب الله سبحانه وتعالى كذلك يجري بالنسبة إلى المجردات كالملائكة، فإن لهم أيضا سبقا على المحبوسين في أفق الزمان، لأن كل ما هو واقع في أفق الزمان فهو حادث لا محالة، وباعتبار حدوثه فهو مسبوق بالعدم، والمجرد لا زمان له، ونسبته إلى جميع أجزاء الزمان السابقة واللاحقة بنحو واحد، إذن هو سابق باعتبار تجرده على الحادث لمقارنته بذاته لعدمه السابق. ومع سبق وجود المجرد بهذا المعنى على الأمور الزمانية صح إسناد الأفعال إليها بصيغة المضي، إذن لا مانع من ذلك. يبقى الكلام في الزمان، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى دفع الإشكال فيه بالتفصيل الآتي. قال قدس الله نفسه أن الجواب التفصيلي أن يقال: أما إسناد الفعل إلى الزمان فذلك من جهة أن الزمان منقسم بذاته إلى ما قبل وما بعد، وقبلية أجزائه القبلية بنفس ذاتها لا بشيء خارج عن ذاتها. فالأمور تتصف بالسبق واللحوق باعتبار وقوعها في الزمان السابق ووقوعها في الزمان اللاحق. والزمان السابق بنفسه سابق ولا يحتاج إلى زمان سابق حتى يتصف بالسابق. وبالجملة فالزمان ينقسم إلى جزئين، أحدهما له قبلية ذاتية ويسمى قبلا، والآخر له بعدية ذاتية ويسمى بعدا. واتصاف ما هو قبل بالقبلية بنفس الذات، واتصاف ما هو بعد بالبعدية بنفس الذات. فإذا قيل مضى الزمان فهذا الإسناد صحيح، لا من جهة أن المضي واقع في الزمان، بل من جهة أن المضي هنا حكم الزمان المسند إليه، لأن ما أسند إليه المضي هو بنفسه زمان يتصف بأنه ماض، بل المضي عين ذاته. إذن قولنا مضى الزمان وانقضى الدهر لا عناية فيه ولا تجوز. وهذا بالنسبة إلى الزمان يكفي في دفع الإشكال. وأما بالنسبة إلى علم الله وإرادة الله في قولنا علم الله وأراد الله وخلق الله وفعل الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى ذات لا كالذوات وشيء لا كالأشياء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وباعتبار أنه محيط بكل شيء وهو حي قيوم بذاته مقوم لغيره، فهو يتصف بالمعية القيومية لكل معلول من معاليله، فهو مع كل معلول، ومعيته للمعلول لا تتوقف على ثبوت أكثر من ذات المعلول، فهو مع كل شيء بنفس ذاته. بمعنى أن وجود المعلول كما أنه ثبوت لذاته هو بنفسه ثبوت لعلته، لأن نسبة وجود المعلول إلى العلة بالوجوب، ونسبة وجود المعلول إلى المعلول بالإمكان، ونسبة الوجوب أشد من نسبة الإمكان. فإذا كان الوجود منسوبا إلى المعلول فوجود المعلول منسوب إلى العلة بنحو أولى وأشرف وأكمل. فإذا كان المعلول عين الرابط كان نفس وجوده منشأ لانتزاع علم الله عز وجل به، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج في علمه بالمعلول إلى أكثر من وجود المعلول، لأن وجود المعلول بنفسه قائم بذات علته ومرتبط بذات علته، بل هو عين الربط وعين القيام وعين الفقر. وبالتالي يكون الله سبحانه وتعالى مع المتقدم بنفس وجود المتقدم، ومع المتأخر بنفس وجود المتأخر. فإذا كان وجود المتقدم منشأ لانتزاع عنوان التقدم، فالله سبحانه وتعالى مع المتقدم بتقدمه، لأنه مع المعلول بوجوده، ووجوده عين تقدمه، إذن هو مع المتقدم بتقدمه. وإذا كان تقدم المتقدم عين وجوده فوجود الله سبحانه وتعالى معه يكون بعين تقدمه، إذن الله مع المتقدم متقدم ومع المتأخر متأخر. ومرجع ذلك كله إلى أن هذه المعية القيومية ليست إلا نسبة الربط بين العلة والمعلول، والربط بين العلة والمعلول ليس أجنبيا عنهما، بل المعلول بنفس ذاته يرتبط بعلته، فالعلة بذاتها علة والمعلول بذاته معلول. وإذا كان المعلول بذاته معلولا فالمعلول بذاته منشأ ومأخذ لعنوان المعية الإلهية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج في أن يكون مع المعلول إلى أكثر من وجود المعلول، لأن وجود المعلول قائم بعلته. فإذا يصح أن يقال عالم الله، لأنه كما أن المعلول كما أن المعلوم متقدم، فالعلم بالمعلوم متقدم، لأن العلم بالمعلوم عين المعلوم. فالله يعلم بخلقه بنفس خلقه، كما ورد في الرواية احتجب بغير حجاب محجوب، بمعنى أن الله عز وجل احتجب بنفس خلقه عن خلقه. وسر ذلك أن احتجاب الله عز وجل من جهة أنه يباينهم في الحكم باعتبار إطلاق وجوده وإرسال وجوده، وأما وجودهم فمحدود، بل هم عين الفقر والربط والتدلي. إذن يصح أن يقال علم الله وأراد الله وخلق الله، لأن قولنا خلق الله السماوات والأرض ليس أزيد من وجود السماوات والأرض، وليس أجنبيا عن وجود السماوات والأرض. فكما أن وجود السماوات والأرض يتصف من حيث الحدوث، أي في طرف الحدوث، بأنه متقدم، إذن خلق الله للسماوات متقدم، فيصح أن يقال خلق الله السماوات والأرض. وكما أن الرزق مستمر ودائم، يصح أن يقال أن الله يطعم ويرزق ويبسط ويقبض، وذلك لأن هذه الأمور باعتبار وقوعها في الحال فنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى بنفس وجودها، ووجودها فعلي حالي بنحو الجريان والتحقق الدائم مثلا والمستمر. إذن يصح أن يقال الله يخلق ويرزق ويبسط ويقبض وأمثال ذلك. وهكذا بالنسبة إلى المجردات، فإنها لكونها من موجودات عالم الدهر الذي هو في طول عالم الزمان وأشرف من عالم الزمان، أيضا لا يكون لها نحو إحاطة بموجودات عالم المادة، وبالتالي تكون مع عالم المادة بنحو التقويم. وأما إذا نسب العلم إلى الذات والصفات، قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن النسبة هاهنا باعتبار أشرفية وتقدم العالم على المعلوم. فعندما نقول علم الله السماوات والأرض، أو عالم غيب السماوات والأرض، أو عالم الغيب، أو عالم الغيب والشهادة، ففي مثل هذه الموارد يكون نسبة المضي في هذه الموارد إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار تقدم ذاته على معلوماته، فإن الذات متقدمة على غيرها تقدم العلة على المعلول، والمعلول لا يجامع العلة. وكما أن هذا الجزء من الزمان متقدم على هذا الجزء من الزمان لعدم إمكان اجتماع المتقدم والمتأخر، كذلك العلة والمعلول فإنهما يستحيل أن يجتمعا في رتبة واحدة. فبملاحظة تفاوت الرتبة بين العلة والمعلول، صح أن يقال أن للعلة سبقا على المعلول، ولكن لا نريدها هنا السبق العلي بالمعنى المبحوث عنه في الفلسفة، لأن ذلك السبق لا ينافي اجتماع العلة والمعلول في أصل الوجود، وإنما يقتضي تقدم العلة بالوجوب على المعلول. وأما هنا فإن الملحوظ هاهنا اقتضاء هذا التفاوت في الرتبة لصحة أن يكون نسبة الحكم بالعلم إلى الله قبل نسبة الحكم بالعلم إلى المعلوم، وقبل نسبة الحكم بالوجود إلى المعلوم. نقول عالم غيب السماوات، عالم غيب السماوات، هذا من جهة أن نسبة علم الله إلى الله عز وجل بالغيب قبل وجود الغيب. لما؟ لأن وجوده سابق على وجود غيبه، لأن غيبه فعله والفعل متأخر عن الفاعل، فاقتضاء تقدم رتبة الفاعل على الفعل تقتضي صحة أن يكون الحكم منسوبا إلى الفاعل قبل نسبة الوجود إلى فعله. هذا بالنسبة إلى نسبة العلم إلى الله. قال المحقق الأصفهاني من باب الإجمال وإعادة البيان، قال أن المعلوم بشكل عام إما أن يكون من قبيل ما يقع في زمان النطق كالحوادث اليومية التي نتكلم عنها، فيشار إلى المصلي فيقال يصلي، وإلى الخباز فيقال يخبز، وإلى سائق السيارة فيقال يسوق، وهكذا. فإن هذه الحوادث اليومية باعتبار وقوعها في الزمان الفعلي نقول عنها بأنها حوادث غير متصرمة بعد، وإما أن يكون المعلوم من قبيل الحوادث المتصرمة، وإما أن يكون المعلوم لا زمان له. فإن كان المعلوم من قبيل الحادث الذي لا يتصرم، لم يتصرم بعد، كقولنا هذا يخبز وهذا يسوق وهذا يصلي وأمثال ذلك، فنسبة هذا العلم بهذه الأمور إلى الله عز وجل من جهة أن الله مع المتقدم متقدم ومع المتأخر متأخر، فيصح أن يقال أنه يعلم خائنة الأعين، وذلك لأنه مع هذا الفعل في الزمان واقعا بالمعية القيومية. هذه المعية التي لا تستلزم تطرق التغير والاستحالة إلى ذاته جل وعلا. وأما إن كان المعلوم من الحوادث المتصرمة كما كالحوادث الأمسية مثلا، فيقال أن نسبة العلم بها إلى الله عز وجل من جهة أن علم الله بها بنفس وجودها، فهي مرتبة أخيرة للعلم الإلهي الذي له مراتب متعددة. أولها مثلا علمه بذاته، ومن أو من مراتبها علمه باللوح المحفوظ، وعلمه بالقلم، وعلمه مثلا بالعقل العاشر بناء على ثبوته، وهكذا إلى أن نصل إلى مرتبة ثبوت المعلوم نفسه. فإن مرتبة وجود المعلوم هي بنفسها من مراتب علم الله لاتحاد علمه بمعلوماته. غاية الأمر أن علمه في مرتبة ذاته متحد بذاته وهو عين ذاته، وأما علمه في مرتبة فعله فهو عين فعله لا عين ذاته، بل علمه في مرتبة فعله زائد على ذاته، زائد على ذاته من باب اتحاد العلم بالمعلوم. وهذا ليس العلم الذاتي، بل هذا هو العلم الفعلي. وإذا كان العلم الإلهي في هذه المرتبة عين وجود المعلوم، إذن لا بأس أن يقال أن العلم سابق والعلم لاحق. فمثلا يصح أن يقال أن الله شاء الله أن يراني قتيلا، إذ مقتضى هذا الكلام أن الله لم يره بعد قتيلا، فنسبة الرؤية بالنحو الاستقبالي أو الحالي إلى الله عز وجل لم تتحقق بعد، وهنا يراد بالرؤية الإبصار التي هي عين العلم أو ملازمة للعلم. إذن لم يعلم الله بشهادة الحسين في مرتبة شهادة الحسين قبل عاشوراء، أي أنه في مرتبة الأفق الزماني لم يتحقق علم الله بحادثة كربلاء قبل يوم عاشوراء. وكيف يعلم الله ما لم يقع بعد؟ فإن هذا عين الجهل، جل وعلا ربنا عن ذلك علوا كبيرا. إذن علم الله بشهادة كربلاء، بشهادة الحسين في كربلاء عليه السلام في مرتبة الذات، غير علم الله بشهادة الحسين في مرتبة الفعل، كمغايرة وجود الفعل والمعلول لوجود العلة. وهذا يحتاج إلى تدقيق وتحقيق، فهل هذه المغايرة مغايرة ذاتية عينية أم أنها مغايرة اعتبارية؟ فبمقتضى وحدة الوجود التي يذهب إليها العرفاء، هذه المغايرة اعتبارية، بمعنى أن فعل الله عز وجل وجه الله، وباعتبار كون وجه الله عين الله من وجهين، يمكن أن يقال أن هذا المعلوم عين الله عز وجل من وجه، عين نوره، عين ظله، لا عين ذاته جل وعلا. لا إشكال أن المعلول ليس عين الذات. وأما بناء على ما ذهب إليه كثير من الفلاسفة، ومنهم من ذهب إلى التشكيك في الوجود، فقد قالوا أن وجود المعلول مغاير لوجود العلة بالذات، وإن كان الوجود أمرا واحدا بالوحدة التشكيكية. إذن نسبة السبق واللحوق إلى الله عز وجل فيما إذا كان المعلوم من الأمور التي تصرمت، من جهة أن العلم عين المعلوم، فمع تصرم المعلوم يصح أن يقال أن العلم قد مضى وتحقق في الزمان السابق. وأما إذا كان المعلوم من الأمور المجردة التي لا زمان لها، فيصح نسبة العلم بها إلى الله عز وجل بصيغة المضي، من جهة تقدم رتبة علم الله، رتبة الله عز وجل على رتبة معلومه. فإن قولنا علم الله السماوات وعلم الغيب، من جهة أن الغيب متأخر عن وجود الله، يصح أن يقال أن علم الله بالغيب متقدم على وجود الغيب، باعتبار أن ملاك السبق واللحوق عدم مجامعة المتأخر للمتقدم. فبهذا اللحاظ يصح أن يقال أن العلم المنسوب إلى الله عز وجل سابق. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 176 من تتمة الدرس الماضي، قوله قدس سره وإن الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ، لما قال أن هذا طبعا من تتمة المطلب الذي يتكفل اختصاص جريان البحث والنزاع في المشتقات التي تدل على مفاهيم محمولة على الذات. والأفعال ليست كذلك، الأفعال لا تدل على مفاهيم محمولة على الذات، بل مداليلها نسبة حدث إلى ذات، لا أن نفس مفاد الفعل يحمل على الذات. قال توضيحه أن هيئات الأوصاف والأفعال وإن كانت مشتركة في الدلالة على النسب، فالأوصاف كالأفعال والأفعال كالأوصاف من حيث دلالة كل منهما على الحدث ونسبة، وغيرها غير معقول، يعني لا يعقل أن يكون بينها اختلاف إلا باختلاف النسب، لوضوح أن الهيئة مطلقا بعد وضع المادة للمبدأ لا يعقل أن تكون إلا لمعنى حرفي وهي النسبة، غاية الأمر الاختلاف بين أنحاء النسب، فإن النسبة في الفعل لها جهة حركة. طيب ما الذي يميز ما مفاد يفعل عن مفاد فاعل، ومفاد يعلم عن مفاد عالم؟ قال الذي يميز مفاد يعلم عن عالم أن مفاد يعلم مشتمل على حركة، فإن مفاد يعلم نسبة العلم بالنسبة الحركية، أي التي تكون بمعنى خروج العلم من حد العدم إلى حد الوجود بنحو الحركة، ولذلك يقال عالم الله بحقيقة الحركة الصدورية كما يقول. أما عالم فإنها تدل على واجدية الذات للمبدأ، وأن الذات متصفة، فمفادها يستبطن قرارا وثباتا للمبدأ، بخلاف يعلم عالم، يعلم سيعلم، كل هذه الأفعال تدل على أن العلم مسند إلى الذات بنحو التغير أو بنحو الحركة، في ذلك نحو حركتين. فإن النسبة في الفعل لها جهة حركة من العدم إلى الوجود، فيحضر في الذهن من سماع ضرب زيد مثلا حركة الضرب حقيقة من العدم إلى الوجود بحقيقة الحركة الصدورية، فكأنه يرى الحدث المخصوص متحركا من العدم إلى الوجود. هكذا قال. لكن يرد عليه أنه ماذا نقول في عالم الله؟ هل يقال بأن الله سبحانه وتعالى جل وعلا علمه مسبوق بالجهل؟ لا يقال ذلك. إذن هذا التفسير ليس بتام. قال: فيحضر في الذهن من سماع ضرب زيد مثلا حركة الضرب حقيقة من العدم إلى الوجود بحقيقة الحركة الصدورية، فكأنه يرى الحدث المخصوص متحركا من العدم إلى الوجود بخلاف الضارب، فإن النسبة المأخوذة فيه نسبة الواجدية للمبدأ، ولها جهة ثبات وقرار، وبها يكون مفادها وجها وعنوانا للذات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أقول قد عرفت أنه لا يصح ذلك من جهة أن القول بأن الفعل يستبطن حركة المبدأ من العدم إلى الوجود لا يناسب مثل قولنا عالم الله، ولا يناسب قولنا مثلا آمن الرسول، باعتبار أن الإيمان مسند إلى النبي صلى الله عليه وآله من أول أزمنة وعيه. كيف وكل مولود يولد على الفطرة؟ فالإيمان المنسوب إلى نبينا صلى الله عليه وآله وأمثاله من المعصومين لا يكون مسبوقا بعدمه، هذا لا معنى له. نعم، هو مسبوق بعدم المؤمن نفسه، ومن باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن النبي حادث بالحدوث الزماني بلا إشكال، لكن هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وكلامنا عن السلب مع ثبوت الموضوع. إذن ما هو الفرق بين عالم ويعلم؟ الحق أن يقال أن يعلم تمتاز عن عالم، لأن عالم إنما هي عبارة عن نسبة العلم إلى الذات، بحيث يكون بين الذات والعلم اندماج. فكلمة عالم لا تدل على النسبة بنحو التمامية، بمعنى أن النسبة في عالم نسبة ناقصة، والفرق بين النسبة الناقصة والنسبة التامة أن النسبة التامة لا تتوقف على شيء بعد تحقق أركانها، وأما النسبة الناقصة فإنها تتوقف تحتاج إلى شيء وراء أطرافها. فكلمة عالم تدل على نسبة ناقصة بين العلم والذات. وسر نقصان هذه النسبة أن العلم والذات يلاحظان بنحو الاندماج، بخلاف يعلم، فإن مفاد يعلم إنما هو النسبة التامة. إن قلت كيف والمفروض أن كلمة يعلم في مقابل الاسم وفي مقابل الحرف، فكيف يقال بأن النسبة في الفعل نسبة تامة؟ قلت الاشتباه ينشأ من أن كلمة يعلم أخذت بنحو الجملة، بمعنى أن كلمة يعلم لم تحلل إلى مادة وهيئة، والصحيح أن ما يكون فعلا هو الهيئة العارضة على المادة، وإلا فإن المادة مفهومها اسمي ليس فعلا ولا حرفا، بل هو مفهوم اسمي. فالمادة هي اسم في مقابل الفعل والحرف. وبحسب مفهوم الأصوليين الفعل لا يكون مقابلا للاسم ولا للحرف، بل هو في الواقع من أصناف الحروف. الهيئة معنى حرفي أو موضوعة لمعنى حرفي. عبارة الهيئة مدلولها عبارة عن الربط بين المادة وفاعلها، فقولنا يصلي زيد ينحل إلى مادة وهيئة، المادة هي الصلاة والهيئة عبارة عن نسبة الصلاة إلى الذات. ومع تحقق طرفي النسبة بنحو الانتساب والارتباط بينهما لا تحتاج الجملة إلى شيء. إذن الفعل لم يوضع بوضع خاص ثم توضع الجملة بوضع جديد، بل الحق أن الفعل موضوع بوضع الجملة، فالجملة موضوعة بوضع شخصي. فإذن عندما نقول يصلي زيدون هذا الوضع يتحقق بوضع الهيئة. طبعا قد نقول بأن الجملة موضوعة بوضع شخصي، ولكن ليس مرادنا أن كل جملة موضوعة بوضع مستقل، بل مقصودنا أن وضع الهيئة لا يكون إلا في ضمن الجمل، ولذلك كان الوضع عاما والموضوع له خاص، وذلك لأن الهيئة في كل جملة لها مدلول خاص بها. فمدلول كلمة يصلي زيد غير مدلول كلمة يصلي عمرو، إذ الهيئة في الجملة الأولى موضوعة للربط بين زيد والصلاة، وفي الجملة الثانية موضوعة للربط بين عمرو والصلاة. وإذا كان الأمر كذلك فإذن مفاد يضرب زيد هو الربط بين الضرب والزيد، لا أن مفاد يفعل هو الربط بين الفعل وذات عامة، ثم يسند هذا الفعل إلى زيد فيكون ذلك من باب تطبيق الذات المبهمة على زيد. لا، هذا اشتباه ليس صحيحا، وهذا هو المائز بين كلمة ضارب ويضرب. فإن ضارب هي عبارة مدلولها الربط بين الحدث وذات مبهمة، وعند الحمل نطبق الذات المبهمة على زيد فنقول زيد ضارب، وهذا يرجع إلى قولنا زيد ذات لها الضرب. وأما قولنا يضرب زيد أو ضرب زيد فليس من باب أن الذات التي أسند إليها الفعل هو زيد، هي زيد، بل من باب أن الضرب منسوب إلى زيد ومسند إلى زيد. هذا هو الصحيح في التمييز بين ضرب وبين ضارب. قوله قدس سره هذا يأتي لأن المطلب يحتاج إلى عناية بالعبارة، وأخشى أنه لنقرأ بعضه، أتوقع أن الوقت لا يسع لكل المطلب. قوله قدس سره، قال فإن النسبة المأخوذة فيه نسبة الواجدية للمبدأ ولها جهة ثبات وقرار، ويكون وبها يكون مفادها وجها وعنوانا للذات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فحيث إن مفاد الوصف أمر منتزع عن الذات متحد معها، فلذا يكون بقاؤها موهما لبقائه. لما كان الوصف عين الذات توهمنا صحة إطلاق الوصف على الذات مع انتفاء التلبس، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فإنه لا موهم للبقاء لعدم اتحاد مفاد الفعل بالذات، حتى يقال بأنه يصح إطلاقه على الذات بعد انقضاء التلبس. قوله وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها من الزمان والمجردات. هذا استدلال من صاحب الكفاية على عدم اشتمال الفعل على الدلالة على الزمان، لأنه لو قيل بأنه يدل على الزمان لما صح إسناده إلى الزمان والمجردات، والملازمة واضحة والإشكال في اللازم واضح، لأنه لو قيل بالدلالة على الزمان لكان قولنا مضى الزمان بمعنى قولنا مضى زمان الزمان ومضى وعلم الله في الزمان الماضي، وبالتالي يكون هذا من باب إسناد الزمان إلى الله. بل ينتقض أيضا بمثل عالم الله ويعلم الله كأن الأصفهاني قدس الله نفسه فهم من المجردات الملائكة مثلا، ولذلك عمم إلى الله. أما إذا قلنا بأن المقصود بالمجردات كل ما هو غير مادي فهذا شامل لله عز وجل، فلا يبقى مجال للترقي حتى يقال بل ينتقد، لأن هذا ما أراده صاحب الكفاية. بمثل علم الله ويعلم الله ونحوه من الصفات الذاتية لتقدس ذاته وصفاته تعالى عن الزمان. نعم، يحتمل أن يكون نظر الأصفهاني في الترقي بكلمة بل إلى الصفات الذاتية في مقابل إسناد الأفعال إلى الله عز وجل، في مثل قولنا خلق الله وعلم الله ورأى الله وأبصر الله سبحانه وتعالى، فلعل نظره إلى الصفات الذاتية في مقابل تلك الأفعال. بل ينتقض أيضا بمثل خلق الله ونحوه مما كان مبدأه من صفات الأفعال، لكن هذا الاحتمال الثاني الذي ذكرناه لا يناسب قوله بل ينتقض بمثله. وبالتالي الأولى أن يقال أن مراد صاحب الكفاية بالمجردات أعم من الواجب وغير الواجب، وبالتالي لا مجال للترقي، لأن هذا شرح لمراده، لما برهن عليه في محله من أن الفعل الزماني لا يكون إلا لفاعل زماني. ويمكن الجواب عن الجميع عموما بأن هذه المخاطبات حيث كانت مع المحبوسين في سجن الزمان فلا مانع من اعتبار السبق واللحوق فيما لا يتطرق إليه سبق ولحوق. أقول ليس مراده أنه لما كان الخطاب متعلقا بالمحبوسين في أفق الزمان وهم البشر الذين يحكمهم الزمان بسبقه ولحوقه وتسري عليهم أحكامه، ليس مراده أنه لما كان الخطاب متعلقا بهؤلاء نزل ذلك على السبق واللحوق العرفيين، بمعنى أنه يكون الإطلاق إطلاقا عرفيا تنزليا، ليس هذا مراده قدس الله نفسه. بل مراده أنه لما كان النبي صلى الله عليه وآله بشرا محكوما من جهة بشريته بالسبق واللحوق، فيصح أن يقال أن علم الله سابق على وجوده، لأن وجوده مسبوق بالعدم في هذه المرتبة، فبلحاظ مسبوقية وجود النبي بالعدم يصح أن يقال أن العلم المسند إلى الله عز وجل سابق على وجود النبي، وكذلك خلق الله وكذلك سمع الله، فيصح أن يقال علم الله وأراد الله وسمع الله قول التي تجادلك عن زوجها، فإن المفروض أن وجود النبي صلى الله عليه وآله مسبوق بالعدم أو أنه محكوم بالسبق واللحوق، وبالتالي لما كان المخاطب محكوما بالسبق واللحوق كانت نسبة السبق واللحوق إلى المتكلم من جهة قياسه إلى المستمع والمخاطب، فالحكم المتكلم بالقياس إلى المستمع والمخاطب بالسبق واللحوق حكم صحيح لا بأس به، هذا مراده قدس الله نفسه. ويمكن الجواب عن خصوص الإسناد إلى نفس الزمان أن المتقدم والمتأخر بالذات نفس أجزاء الزمان، والحوادث الأخر تتصف بهما بالعراض. نحن عندما نقول أن قدوم الحاج قبل هلال الهلال فهذه القبلية تسند إلى هذين الحدثين بالعراض، وإلا فالحق أن زمان قدوم الحاج قبل زمان هلال الهلال، أي أن التقدم للزمان أولا وبالذات وللحدث الواقع فيه ثانيا وبالعراض، إذ ملاك التقدم والتأخر الزمانيين عدم مجامعة المتقدم والمتأخر في الوجود. قال صدر المتألهين قدس الله نفسه أن تقدم على شيء، تقدم شيء على شيء تقدما زمانيا يستتبع وجود الزمان، فأنت عندما تقول أن هجرة النبي صلى الله عليه وآله سابقة على غزوة بدر، فهنا يقتضي هذا الحكم بالسبق إثبات الزمان لا محالة، لأن قبلية الهجرة قبلية زمانية، فلولا الزمان لم تتقدم هجرة النبي على غزوة بدر. هذا إذا كان المتقدم والمتأخر غير زمانيين. أما إذا كان المتقدم والمتأخر زمانيين فلا يحتاج التقدم والتأخر إلى غيرهما، فتقدم يوم الجمعة على يوم السبت اللاحق بنفس يوم الجمعة، بخلاف الهجرة. الهجرة لا تتقدم على غزوة بدر إلا بالزمان، وأما تقدم يوم الجمعة على يوم السبت الآتي فإنه بذات يوم الجمعة. وهذا ما سر عدم مجامعة المتقدم للمتأخر في الزمان، وذلك لأن السبق بنفس الذات، فلو اجتمع المتقدم والمتأخر لكان الكثير واحدا والواحد كثيرا، وهو قد يكون ذاتيا كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض الآخر، فما به التقدم وما فيه التقدم واحد، ما به التقدم هو ملاك التقدم، وما فيه التقدم هو الموصوف بالتقدم. وقد يكون عرضيا كتقدم بعض الزمانيات على الأخر، فالزمان زماني بنفسه وغيره زماني به، والمدعى وضع هيئة الماضي مثلا لنسبة خاصة متصفة بخصوصية التقدم الذي لا يجامع المتأخر في الوجود، وهو على حد سواء في الزمان والزماني. فكما يقال ولد زيد يقال مضى زمن ولادة زيد، وذلك لأن نسبة التقدم فيهما بمعنى واحد، وهو عدم مجامعة اللاحق للسابق، فتدبره فإنه حقيق به. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.